بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في ذكر المعيار الذي على أساسه تجري البراءات. لقد ذكر المصنف رحمة الله عليه المعيار الأول، وهو ذات ميزانين. الميزان الأول أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليان. وقد ناقش المحقق النائيني رحمة الله عليه الميزان الثاني في المعيار الأول، وأرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، وقال أن الشك في تحقق عنوان الموضوع خارجان في الحقيقة نرجعه إلى قيود التكليف. فإذا شككنا بأن زيد عالم أو ليس بعالم، مرجعه إلى أني أشك بأن التكليف فعلي ويجب إكرام زيد أو لا. وناقش المصنف رحمة الله عليه المحقق النائيني، ومن ثم قبل بشكل عام كلام المحقق النائيني، ولكن بتقريب آخر التزمه السيد الشهيد الصلاة رحمة الله عليه بناء على مبنى له في حقيقة الحكم الشرعي ذكرته في الحساب. وأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعتقد بأن حقيقة الحكم الشرعي هو في عالم الجعل، هكذا في عالم الجعل والاعتبار. فعندما تقول الخمر حرام جعلان، فإذا تحققت جميع شروط الخارجية صارت له فاعلية، ولا يمر الحكم الشرعي في مرحلة الفعلية. بينما المحقق النائيني رحمة الله عليه لا يعتقد بوجود حكم في عالم الجعل، وإنما حقيقة الحكم الشرعي هي في عالم المجعول والفعلية. إذا تحقق الموضوع خارجا تحقق الحكم الشرعي. إذن المحقق النائي رحمة الله عليه كما ذكرنا أمس أنه أرجع جميع القضايا الشرعية الحقيقية الحملية إلى قضية شرطية، والقضية الشرطية لا تتوافق مع الحكم التكليفي الفعلي. يعني الحكم التكليفي الفعلي حكم الناجز، قضية شرطية قضية افتراضية. بل هذه القضية الشرطية الموجودة في عالم الثبوت إنما هي قضية شرطية تمهيدية، لا أنها تعبر عن الحكم الجعلي. وهذه في الحقيقة الاختلافات بين الأصوليين من الاختلافات المهمة والتي تترتب عليها مسائل كثيرة في علم الأصول، من أن حقيقة الحكم الشرعي أين يكمن. فذهب يعني السيد شهيد الصدر رحمة الله عليه والمحقق العراقي إلى أن حقيقة الحكم الشرعي في عالم الجعل، وذهب المحقق النائيني إلى أنه في عالم الفعلية. لا يوجد شيء حكم شرعي في عالم الجعل أصلا، لا معنى له. وذهب السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى إلى أن الحكم الشرعي حقيقتان موجود في عالم الجعل وفي عالم المجعول. وكيف كان السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه إيمانا منه بأن حقيقة الحكم الشرعي إنما هو موجود في عالم الجعل، قال نرجع القضايا الشرعية الحقيقية إلى قضية شرطية، وهذه القضية الشرطية إنما هي متوفرة في عالم الثبوت والجعل. بعد هذا أراد أن يوضح أنه هل نبني على البراءات إذا شككت بأن زيد عالم أو ليس بعالم أو لا، هل نبني على البراءات في هذا المائع إذا شككت بأنه خمر أو ليس بخمر أو لا، هل نبني على البراءة فيما إذا شككت بأنه وجوب، إذا شككت بأنه تحقق قيد وجوب صلاة الآيات مثلا، هل تحققت الزلزلة أو الخسوف والكسوف أو لا. هذا المعنى. أنا أذكر أمثلة يعني متعددة حتى أوضح أنه رأي السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وما وقع من شبه خلطا في كلماته. المثال الأول أن يكون المشكوك فيه قيد للوجوب، كما هو الحال أنه في الشك في الزلزلة، وقعت الزلزلة أو لم تقع الزلزلة، وقع الكسوف أو لم يقع الكسوف، فأشك في وجوب صلاة الآيات، وهذا شك في التكليف الفعلي. هذا المعنى طبعا هذا يعني يتنافى مع مبنى السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. بل إذا تحققت الزلزلة تكون هناك فاعلية لوجوب صلاة الآيات، وإلا التكليف حقيقة عند السيد رحمة الله عليه إنما يكمن في عالم الجعل والثبوت. المثال الثاني هو مثال أنه إذا كان إذا كنت أشك في أن هذا الفرد هل ينطبق عليه عنوان الموضوع أو لا، كما هو الحال في مثال العالم ومثال الماع الخمري، هل أن هذا الماع خمر أو ليس بخمر. فهنا السيد رحمة الله عليه يقول أيضا أشك في التكليف الفعلي، إحنا نقول يعني تشك في انطباق التكليف الجعلي عليه حتى أنه يكون منسجما مع مبناه، هذا هم ما عدا فيه مشكلة. المثال الثالث اللي هو إذا كان هناك كلام على تقدير صدوره أشك في أنه كلام كاذب أو ليس بكاذب، أو إذا كان هناك ترجيع معين اللي هو مد الصوت، الترجيع مد الصوت، إذا كان هناك ترجيع خاص على تقدير وجوده هذا الترجيع أشك بأنه هذا غناء أو ليس بغناء. هذا في الحقيقة لا يكون له موضوع خارجي، وإنما هذا شأن إيش؟ شأن المكلف. المحقق النائين رحمة الله عليه يقول بمجرد وجود مكلف جامع للشرائط العامة، بالغ، عاقل، كذا إلى آخره، فبالنسبة إلى هذا النحو من الترجيع إلى حق أنه أن يشك بأنه هذا النحو من الترجيع حراما أو ليس بحراما، فمن الممكن أن يبني على البراءة. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكر هذا المثال في سياق الشبهة الموضوعية، لأنه أصل كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه ابتداء هو البحث عن الشبهة الموضوعية وضابطها، هذا المعنى في مسألة تحديد البراءة. قال وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية إلى آخر كلام السيد رحمة الله عليه، بينما مسألة ترجيع بأنه غناء أو ليس بغناء، هذا الكلام الذي قلته كذب أو ليس بكذب، جيد، هذه أو الصلاة اللي أديتها، صلاة الأفعال التي سوف أؤديها ينطبق عليها عنوان صلاة أو لا ينطبق عليها عنوان صلاة، هاي ترتبط بإيش؟ ترتبط بنفس المكلف. الموضوع شيء لا هو المكلف ولا هو فعل المكلف، وإنما شيء خارجي، لا هو المكلف اللي هو النفس البشرية، ولا هو فعل المكلف اللي هو السلوك البشري، جيد، يعني سلوك المكلف إنما هي متعلقات الحكم، وإنما هي عين خارجية، كمثال الخمر، شرب الخمر حرام بالنسبة إلى الخمر، بل هذا هو الموضوع، الشرب فعل من أفعال المكلف، هذا المعنى. فكان الأولى من المصنف رحمة الله عليه أن يذكر أمثلة أربعة. المثال الأول أن يشك في قيد التكليف، المثال الثاني أن يشك في انطباق عنوان الموضوع على فرده، المثال الثالث أن يشك في تحقق متعلق التكليف مع وجود الموضوع، المثال الرابع أن يكون الشك في فعل المكلف من دون أن يكون هناك موضوع، على أن ينبه أن الحالة الأخيرة لا ترتبط بالشبهات الموضوعية، وقد نبهت عليها في الحساب على أن هذه خارجة عن الشبهات الموضوعية في إشارة تعريض السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهي من قبيل السالبة بالانتفاء الموضوع، لأنه أصلاً لا موضوع في المقام حتى تكون شبهة موضوعية. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف تارتان تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى أنه الكسوف حدث أو لم يحدث، وجد أو لم يوجد، الزلزلة وقعت أو لم تقع، البلوغ تحقق أو لم يتحقق، وأن قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى إناطته بوجود شيء خارجان، هاي بوجودي يعني تشير إلى مفاد كان التامة، فيكون الوجود الخارجي قيدان اللي هو وقوع الزلزلة، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، مفاد كان الناقصة الشيء متحقق وجودا ولكن تشك في اتصافه بعنوان ما، على أن يكون الحكم متعلق بهذا العنوان، كأنه المائع موجود خارجا ولكن أشك في اتصافه بالخمرية، والحكم إنما يتعلق لا بالوجود الخارجي وإنما بعنوان الخمرية، بعنوان الاتصاف، يعني اتصاف المائع بأنه خمرون، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى إناقته باتصاف شيء موجود خارجا بعنوان، هذا العنوان هو الذي ينصب عليه الحكم وهو الذي يكون قيد للحكم، فيكون الاتصاف قيدا، يعني اتصاف الشيء الموجود اتصاف المائع بالخمرية، فيكون الاتصاف قيدا فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، شك بأن الزلزلة وقعت أو لا، أو في الاتصاف على الثاني، بمعنى أنه الاتصاف قلنا على الثاني بأن هذا الماء خمر أو ليس بخمرين، أو أن هذا الكلام على تقدير صدوره، يعني إذا صدر بعد هو انتهى صدرها وانتهى، لكن على تقدير صدوره بأنه حرام أو لا، غناء أو ليس بغناء، أو في الاتصاف على الثاني جرت البراءة وإلا فلا. إنه أكثر المكلفين يسألون بعد أن يعني يقع منهم الفعل، يقول فالشيء وقع مني
ويريد
حلال ويريد حلال، كأنه هذا المعنى. باب اللطيفة أنه فالشخص سألني قال أنا في كنت قريب لمشروع، فشخص قال أنا ما أقدر أنزل يعني للمشروع أتوضى باعتبار يصير موجودين جماعات وكذا، فممكن أتيمم؟ قلت له ممكن تتيمم، ومشروع مع الماء كامل أنه ما قلت له هذا ما يصير يتيمم، فقال أنا سهلت أمره. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم، وأكو كثير من المويفتون يحاولون أن يسهلون أمور الناس على حساب الشريعة المقدسة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف، فتصبح فكرة قيود التكليف معممة على هذا الأساس. نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة، نعممها على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معان، عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معه، مثلا أنه لا تشرب الماء في شهر رمضان، أريد أن أبين للمتعلق. المسيد ما ذكر مثال المتعلق محضا، ذكر مثال الكذب. الكذب صحيح ومتعلق، لكن متعلق من دون موضوع، لكلامنا أصلا في الشبهات الموضوعية. فالمقصود عنوان لا تشرب أنه في شهر رمضان، لا تشرب الماء في شهر رمضان، وفالشخص أنه مثلا شكله له مغذي هذا فيه مثلا هذا الماء، هذا ينطبق عليه عنوان أنه شرب الماء أو لا ينطبق عليه عنوان شرب الماء، هذا المغذي يتصف بعنوان الشرب أو لا يتصف بعنوان الشرب، فنقول أنه براء إن شاء الله، أنه وإن شاء الله أنه لا ينطبق عليه عنوان الشرب. يقول على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا، فكما أن حرمة الشرب مقيدة بإيش؟ بأن يكون الماء خمرا، هذا عنوان الموضوع، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها ثبوت حرمة الكذب لكلام مقيد بأن يكون الكلام إيش؟ لكلامين عفوا، مقيد بأن يكون الكلام كذبا، فإن ثبوت حرمة الكذب لكلامين مقيد بأن يكون الكلام إيش؟ يرحمكم الله، فإن ثبوتها مقيد مقيد خبر صح؟ بأن يكون الكلام كذبا، هذا المعنى. فإذا شك في كون كلامين كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف، فإنه يجوز له أن يصدر منه هذا الكلام. لين يروى أن المحقق القمي رحمة الله عليه كان لا يقول كلام فيه رائحة الكذب، مثلا فالشخص إجا فقال له إنه أعطيني خمس وإلا قتلت نفسي، قال ما يعني عندي يعني أعطيك خمس كأنه، أو لا أتمكن من أن أعطي خمس أو كذا، لا أتمكن من أن أعطي خمس، فهذا أموال يعني، فهذا راح إنه بعدين تزعمنا ولا فقي قال خليجين إجا، قال أنا أتمكن من أعطي خمس بس ما عندي فلوس إنه أعطي خمس. يعني كلام في رائحة الكذب إنه كان ما يصدم عند رحمة الله عليه، هذا المعنى. بني
اليوم الحياة ما تصير
إحنا ما هي صحيح، خصوصا مع الطالب، وهكذا نستخلص، وإلا يصير شيخ عشيرة ما يصير شيخ دين. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية الماء، وثالثة على وزان كان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبان، أو كالشك في انطباق عنوان الشرب على المغذي، هذا المعنى في شهر رمضان اللي هو المثال الرابع. بعد هذا ينتقل المصنف رحمة الله عليه إلى مبحث آخر يذكر عادة أنه في ذيل أبحاثه البراءة، وهو استحباب الاحتياط، لأنه قد تقدم من المصنف رحمه الله بضميمة أيضا الحلقة الثانية بأن كل الأدلة دلت على وجوب الاحتياط هي أدلة إما مخدوشة سندان أو مخدوشة دلالة أو مخدوشة من الناحيتين معا، لكنه يريد أن يقرر في المقام بأن الاحتياط الذي لم يثبت وجوبه هو ثابت استحبابه، سإما بطريق عقلي العقل هو الذي يحبب يعني طريق الاحتياط، وإما بطريق شرعي. وذهبت أنه مدرسة المحقق النائيني رحمة الله عليه والسيد الخوي رحمة الله عليه، يعني من ضمنهم باعتبار السيد الخوي هو منقح هذه المدرسة، ذهبوا إلى استحالة أن يكون الاحتياط مستحب شرعا، لما دام العقل يقول باستحبابه فلا معنى لأن الشارع أنه يشرعه. إذا كان العقل يقول بأن مقدمة الواجب واجبة مثلا أنه، فلا معنى لأن الشارع يقول مقدمة الواجب واجبة. الأمور التي تدرك من قبل العقل ونطق بها الشارع لا بد أن يحمل ما نطق به الشارع على الإرشاد لا على المولوية، هذا المعنى. ولهذا أنه آية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إنما تكون إرشاد إلى حكم العقل، العقل بمفرده باستقلاله ويدرك بأنه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يطاع بل يجب أن يطاع. كذلك أنه في المقام ما دام العقل يدرك استحباب الاحتياط فلا معنى لأن الشارع يأمر بالاحتياط إلا على نحو الأمر الإرشادي. بينما ذهب فئة أخرى من الأصوليين على أن الاحتياط هنا مستحب شرعان، بأي لحاظ؟ بلحاظ مبني على مبنى يرتبط ببحث الأمارات، وهو أن الأمارة الحجة هم تثبت مدلولها المطابقي وكذلك تثبت مدلولها إيش؟ الالتزامي. فإذا سقط المدلول المطابقي لا تسقط حجية المدلول الالتزامي. فإذا أخبرك الثقة بأن زيد قد غرق وعلمت عن طريق اللازم بأنه قد مات، وجاء عامر وقال أنه لم يغرق، يعني ضرب المدلول المطابقي، يبقى المدلول الالتزامي على حاله وأنه ما قد يعني كأنه يحكم بأنه قد مات، هذا يلتزم به شهيد الصدر لكن لم يلتزم به السيد الخوي رحمة الله عليه. وربما إذا يعني أشار إليه المصنف رحمة الله عليه وطرق إليه ونذكر أنه دليل السيد الخوي ملخصان هذا المعنى، وهو يعني الأقرب إلى الصحة والواقع كلام السيد الخوي.
هذا مر في الجزء الأول،
مر بالجزء الأول صحيح، ولعله في الحلقة الثانية أيضا ذكره السيد رحمة الله عليه. النتيجة أنه فأدلة وجوب الاحتياط إذا سقطت يبقى المدلول الالتزامي، وهو أن الاحتياط راجح، لأنه أدلة وجوب الاحتياط لها مدلول مطابقي وهو أن الاحتياط واجب، وله مدلول التزامي وهو أن الاحتياط راجح. فإذا سقط المدلول المطابقي وهو أن الاحتياط واجب يبقى المدلول الالتزامي على حاله وهو أن الاحتياط راجح، ومعنى راجحية الاحتياط شرعان استحبابه. ولهذا قال عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعان واستحبابه، لما ورد في الروايات من الترغيب فيه، والكلام في ذلك يقع في نقطتين: الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتان، هذا في قبال إيش؟ في قبال كلام رئيس سيد الخوي ومدرسة المحقق النائين رحمة الله عليه، الذين قالوا باستحالة أن يجعل الاستحباب المولوي على الاحتياط، إذ قد يقال بعدم إمكانه، فيتعين حمل الأمر الوارد في الروايات على الاستحباب على الإرشاد إلى حسنه عقلان، وذلك لوجهين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر لأنه مرتبط بموعد.